بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم الأسرار، الحلقة 16 من هذه السلسلة، والتي نتحدث فيها عن الماسونية، وتحديدا الماسونية داخل العالم الإسلامي. ولن أتحدث عن كل فروع الماسونية داخل العالم الإسلامي، لكن ما أريد الحديث عنه اليوم هو أن أتحدث عن بداية تاريخ الماسونية داخل العالم الإسلامي وارتباطه باليهود، وأيضا ارتباط الماسونية بمشاريع كبرى للصهاينة ولليهود استطاعوا من خلالها أن يكون لهم موطئ قدم داخل هذه البلدان الإسلامية، وأن يسقطوا مشروعا كبيرا اسمه مشروع الخلافة الإسلامية. قبل البداية طبعا أرجو من حضراتكم جميعا سبسكرايب، اشتراك، تفعيل زر الجرس، لايك، إعجاب، التعليقات سواء كانت استدراكات، سواء كانت اقتراحات، سواء كان مناقشة لجزئية معينة، كل هذه الأمور تفيد يا إخواني، وأنا أطلع على التعليقات الحقيقة. وفي نفس التوقيت إذا لم تكتب هذا ولا ذاك، فأكيد أن تكتب تسبيحا أو ذكرا من الأذكار، أو أن يعني تكتب حتى نقطة، لأنه الإعجاب ولأنه التعليقات تصل بهذا الفيديو إلى أكبر قدر وأكبر عدد ممكن، حتى يستشعر المسلمون الخطر الذي يحيط بهم من كل مكان. نذهب إلى الماسونية داخل العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الحقيقة هو دائما محط للعدوات ومحط للهجوم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، هذا ما قاله هؤلاء، والله متم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طبعا الباطل هو من يبدأ المعركة دائما، وهم بدأوكم أول مرة. يظل اليهود أعداء للمسلمين، هذا قول الله تبارك وتعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أي كيان يمكن أن يجمع المسلمين، اليهود يتحركون بسرعة لإفشال هذا الكيان. ومن قبل قلنا إنه الكافر عنده جلد، عنده صبر على مشاريعه، عنده صبر على أماله، على ما يرجوه من هذه الدنيا، ولكن نحن في بعض الأوقات نواجه العجز من المسلمين والعجز من المؤمنين. وللأسف إن الأمة الآن تعيش في نوم عميق، وتغط في نوم عميق، وتغفل عن عدوها، بل تسير في ركب عدوها الذي يعالج الحمى بالطاعون، والذي يلبسنا الكفن في يوم عرسنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيق هذه الأمة. التغلغل الماسوني في العالم الإسلامي رسميا، ونحن نقول رسميا يعني بحسب التواريخ، لكن قبل هذا كانت هناك محافل ماسونية، أو على الأقل محافل سرية. وأنا قلت عبد الله بن سبأ كان أحد نتائج هذه المحافل السرية محفل الذي كان يسمى بالفيثاغور أيام الدولة العباسية، محفل البنائين أيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية. كل هذه الأشياء نتج عنها أنه تكسرت دول كثيرة، وتحطمت دول كثيرة، وتحطمت مشاريع كثيرة، ودول كثيرة سقطت بفعل هذه المشاريع، واليهود كانوا هم الداعمين الأوائل لهذه المشروعات، سواء كان بأموالهم أو بجهدهم، بالمشاركة مع الموتورين، يعني كل من له ثأر على الإسلام وكل من له حقد على الإسلام، خاصة الأمة الصفوية اللي هي الأمة المجوسية اللي تحولت إلى أمة شيعية، ثم إلى أمة صفوية، ثم إلى أمة خمينية، وتفرق شملهم إلا علينا. العالم الإسلامي تأسس أول محفل ماسوني في وجود الدولة العثمانية التي كانت خلافة مبسوط رداؤها على المسلمين، ده كان في سنة 1721 في منطقة في تركيا اسمها منطقة جالاتاسراي، ودي تحديدا في اسطنبول. ثم توالى تأسيس المحافل واستقطاب اللي هم عندهم فكر أو اللي هم عندهم أي إبداع، كانوا يستقطبون هؤلاء إلى هذه المحافل. في عام 1907 حصل الآتي: المحامي اليهودي عمانوئيل قرصو أو قرصو، ده على فكرة هو أول من أسس محفلا في الدولة العثمانية محفل علني، وده الراجل اللي هيبلغ السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الخليفة المسلم بقرار عزله. وحنشوف الراجل ده كان فين وكان مع مين، وحفسر لك بعض الأمور. حصل الآتي، حصل إنه عمل محفل اسمه محفل سالونيك. سالونيك ديت أو سلانيك أو سلانيك هي مدينة تقع في اليونان، ودي كانت من الأماكن اللي فيها قواعد تركية كثيرة نظرا لكثرة اليهود، الطابع اليهودي اللي موجود فيها. خلاص اليهود جم منين بقى؟ اليهود جم من الأندلس، فرينا من القتل في محاكم التفتيش ليبحثوا عن الحرية الدينية، وليبحثوا عن الدفء، وليبحثوا عمن يرحب بهم لما طردوا في أوروبا وخاصة في بلاد الأندلس في محاكم التفتيش مع المسلمين. هنا بقى الرجل ده جه تعاون مع الماسونية الإيطالية، وخد بالك أن الكنيسة اليونانية كان لها الأثر الأكبر في إسقاط دولة الخلافة الإسلامية رغم ما كان يفعله الخلفاء المسلمون من الإحسان إليهم، لكن هؤلاء كالذئاب كالثعالب، مهما أحسنت إليها ليس في جوفها إلا الغدر والخيانة، كالعقارب ليس في جوفها إلا السموم، كالحية لا تستطيع أن ترحب بك إلا بسمها وإلا بلدغة منها. كان هذا الرجل متحالف مع الماسونية الإيطالية وأيضا الماسونية الفرنسية مع الشرق الأعظم هناك. كثير من المؤرخين قال إن هذا المحفل عمل على إزالة السلطان عبد الحميد الثاني بسبب رفض هجرة اليهود إلى فلسطين لما قالوا تيودور هرتزل وعرض عليه إن هو يسدد ديون الدولة العثمانية مقابل السماح لهم بالتواجد في فلسطين. ورسول هو عمانوئيل أو إيمانويل أقنع رجال اتحاد تركيا الفتاة خلاص إن هم ينتموا إلى الماسونية لحمايتهم من جواسيس السلطان آنذاك، وبالفعل أسسوا جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي، والتي أجبرت السلطان عبد الحميد على إعادة العمل بالدستور اللي هو كان دستور 1876 اللي هي لما تولى هو الخلافة وتولى الأمر وحاول أن يصلح لأن الدولة كانت قد بلغت الشيخوخة، ثم خلعته عام 1909 لتعين محمد رشاد اللي هو أخاه مكان. في نفس السنة أنشئ 12 محفلا جديدا، 12 محفلا جديدا يقودها يهود الدنماء اللي هم كانوا يظهرون الإسلام، وكان في واحد اسمه الأمير عزيز حسن أسس محفل الشرق الأعظم العثماني مع وصول عدد المحافل إلى 65، لدرجة أنه وزير الداخلية اللي هو طلعت بك كان هو الرئيس الأعظم لهذا المحفل، وكان الشائع بين موظفي الحكومة وضباط الجيش أن الترقي والنفوذ كان هذا الترقي والنفوذ مرتبطا بالانتساب إلى هذه المحافل كما كان للنواب في المجلس المبعوثان محفل خاص اسمه محفل الدستور، وكان من أعضائه وزير المالية اليهودي جاويد بيك. نفى كثير من الغربيين علاقة الماسون بالمؤامرات ضد عبد الحميد وإسقاط الخلافة، لكن الحقيقة لما جه الدكتور إلي خضوري سنة 1974 واستطاع العثور على وثائق الخارجية البريطانية التي أرسلها السفير البريطاني في إسطنبول واسمه جيرارد لوثر سنة 1910 إلى وزير خارجيته، وكان يشرح فيها دور اليهود والماسون في المؤامرة. خلينا بس عندي نقطتين كده. النقطة الأولى وهي إنه سالونيك أو سلانيك، خلاص هذه المدينة التي نوفي إليها السلطان عبد الحميد اللي هو خليفة المسلمين، وذلك لطابعها اليهودي لأنه رفض أنه يطيع اليهود ورفض أن يعطيهم فلسطين، وقال أن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن فلسطين هي أرض المسلمين وليست أرضهم وليست أرضه، ولا يستطيع بحال من الأحوال أنه يتنازل عنها، فهم عاقبوه بهذا الأمر. وإيمانويل قرصو هو الذي أبلغه بأنه عزل من الخلافة. طيب ده الجزء الأولين عشان بس تكون عارف أن الأمور ماشية بالتسلسل، أن اليهود هم اللي لهم اليد القوية واليد الطولة واليد العليا في عزل المسلمين، على الرغم بقى من المعلومات اللي حضرتك هتعرفها دلوقتي. وطبعا نؤكد على أن الخليفة نوفي إلى سلانيك هو وابنته، ولم يكن معه أحد آخر، وكان قد حبس في قصر لا يدخل عليه إلا الطبيب لأنهم كانوا عايزينه صحيا كويس في هذه الأيام، حتى الجرائد ما كانت تدخل إليه كأنه منبوذ. عقابا له على رفضه التعاون مع اليهود. طيب المعلومة بقى اللي جاية، احنا جبنا اسم يهود الدونما. يهود الدونما دول ايه قصتهم؟ بس بسرعة، قصة يهود الدونما دول ان هم اتباع واحد اسمه سباتاي او سباتاي زيفي. هذا الرجل اليهود كانوا ولا زالوا يؤمنون بأن هناك المسيح المخلص الذي سيأتي ويخرج في آخر الزمان. طبعا ده الدجال، خد بالك، ده الدجال اللي أنا بتكلم عليه عند اليهود، ده الدجال. هم بيقولوا المسيح المخلص، لكن هو حيكون الدجال الذي ينصر اليهود ويعيد ملكهم من جديد. فكانوا دائما يؤمنون بعقيدة الخلاص، وإن في مسيح مخلص سيأتي في آخر الزمان، وهذا المسيح سوف يخلصهم من العبودية ويجمعهم من الشتات ويقتل العالم لأجلهم. وهي برضو نفس عقيدة الجماعة الشيعة في المهد المنتظر اللي جوه السرداب، تخطى الألف سنة وما تعرفش واخد السرداب إيجار قديم ولا إيجار جديد، وحالته كرب، بيرمونه مخدرات ومن النذور. عمرك شفت نذور عبارة عن مخدرات، حبوب مخدرات ترمى للراجل؟ يعني الراجل خلاص بقى كده ما بقاش الإمام المهدي، ده كده بقى الإمام البنجواتي والعياذ بالله. على كل الأحوال الجماعة اللي هم يهود الدونما بيتبعوا واحد زي ما قلت لك اسمه سباتاي أو سباتاي زيفي. اللي حصل إنه لما سقطت الأندلس وسقطت غرناطة على وجه التحديد في يد الصليبيين، واستطاع هؤلاء أن يستردوا الأندلس من المسلمين مرة أخرى، حصل الآتي. حصل إن محاكم التفتيش كانت تقام ضد المسلمين وضد اليهود. هوليود لما تيجي تعرض دلوقتي الأفلام بتعرض إن اليهود هم اللي كانوا بيتعرضوا لمحاكم التفتيش مش المسلمين، على الرغم من إن الفرنسيين هم اللي اكتشفوا محاكم التفتيش. لما دخل القائد الفرنسي وقعد يدور في أسبانيا لما نابليون راح وعمل اللي عمله والكلام ده كله، والحرب كانت شديدة ويمكن كمان قبل نابليون بكتير خلاص، وحرب جديدة، فبدأوا يدورهم على المحاكم بتاعت التفتيش اللي كان بيعملها البابات وبيشرف عليها البابا بنفسه وبيشرف عليها قساوسة الكنيسة بنفسهم. فبدأ يدور ما لقاش أي حاجة خالص، لكن هو متأكد إن في محاكم تفتيش. فإذا به يأمر بسكب الماء في الحجرة، فلما سكب الماء في الحجرة بدأ الماء يتسرب من نقطة معينة، فعرف أن هناك باب يوصل إلى الأسفل، وبالفعل وصل إلى الأسفل ووجد الجثث المتعفنة، الجثة اللي هي واقفة والجثة اللي هي متمددة، لأن كانت الزنازين بتقام على هذا الأساس، إن واحد يفضل واقف العمر كله، تفضل حنفية المية تضرب في دماغه نقطة ورا نقطة لحد أعصابه مضبوط، والحد هو ما يموت بهذه الكيفية، والجثث الأخرى اللي هي كانت جالسة لا تستطيع الوقوف، وجثث أخرى كانت موضوعة في أقفاص الحديد ومعها فئران كبيرة تأكلهم. ده غير بقى وسائل التعذيب زي العروسة خلاص، وزي غيرها وغيرها من الإيه؟ من وسائل التعذيب. فمحاكم التفتيش كانت للمسلمين واليهود، والويل كل الويل لمن كانوا يجدونه مختونا أو يرفض أكل لحم الخنزير أو إن المية بتدخل بيته. فبدأ اليهود يفرون. طب حيفروا يروحوا فين؟ أوروبا كلها صليبية، أوروبا كلها مسيحية، والكاثوليك أشد على أي حد خلاص من الأديان الأخرى أو المعتقدات الأخرى، من أي دين آخر. يعني الكاثوليك بالذات اليوم حتى أشد على الأرثوذكس وأشد على الإنجليين. فحصل إن هم في التوقيت ده قالوا إحنا هنروح لمين؟ إحنا هنروح للدولة العثمانية. سليمان القانوني استقبل منهم ناس كثيرة، وهو اللي أباح لهم دخول حائط البراق اللي هم بعد كده سموه حائط المبكى. عشان كده حتى هم زورهم وأخذوا كلام السلطان سولومون، طبعا بيتقال سولومون اللي هو سليمان القانوني، وقالوا لا ده الكلام ده بتاع سولومون اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام اللي هو ابن داود، وده اليهود طبعا معروف عنهم التدليس العمر كله. على كل الأحوال يهود الدونما زي ما قلت لك، بدأ بقى اليهود الأصليين يجوا ويسكنوا في مدينة أزمير وفي مدينة فلانيك وهنا وهنا، وكان العثمانيون مثلهم مثل أي مسلمين عندهم تسامح ديني، والمشايخ في ذلك التوقيت هم مشايخ الإسلام، يعني لأن طبعا المفتي كان مسمى بشيخ الإسلام، كان يرفض إجبار أحد على الدخول في الإسلام، والسماحة هي اختراع إسلامي صرف. واسألوا الأمم التي لم يدخلها الإسلام، واسألوا الأمم التي دخلها الإسلام. هنا اليهود بدأوا يتمتعون بالحرية. اليهود بيتكلمهم بقصة الإيه؟ بقصة إنه في مسيح مخلص. ماشي. سنة 1626 ولد سباتاي زيفي. هذا سباتاي زيفي كان لا يؤمن أصلا إن في حاجة اسمها المسيح المخلص ولا كلام من هذا، وحتى قال إذا ظهر فده سيظهر في آخر الزمان، ونحن لسنا في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. كان عالما بكتابهم، وكان على فكرة له زوجتان، وكان عالما بالتوراة يفسرها. والحقيقة أنه في سنة 1675 بدأ إن هو يقوم بتنشيط عملية إن اليهود لازم يكون لهم كبير وأيضا يكون لهم بعد ذلك وحدة وأن يحافظ عليهم. طبعا اليهود موضوع الجيتو اليهودي موضوع الأقليات اللي تتجمع في مكان واحد ده أصل عندهم، فبدأ يجمعهم وبدأ هو نفسه كمان يبدأ إن هو يغتسل كل يوم ويبدأ إن هو يتردد على الصلوات، وبرضه كان يعني في كل مكان يحاول أن إيه يحاول أن يعني يبشر هؤلاء باليوم الموعود خلاص اللي حيظهر فيه مخلص ليهم، مش المسيح إنما حيظهر مخلص من اليهود أنفسهم. في سنة 1648 واليهود كانوا يعتقدون إنه المخلص حيظهر في سنة 1648، هم لهم كده علم الجفر اللي بيشتغلوا بيه هم والشيعة وعلم الأرقام اللي بيشتغل بيه ناس أنا مش عايز أذكر أسماء، لأن لو ذكرت أسماء هبص ألاقي يعني القذائف بتلقى عليه من الشتائم والسباب واللعان، إنما كل واحد هنعمل له حلقة لوحده عشان بس ما نقولش كلمة والناس تمسك في الكلمة دي وتسيب الإيه تسيب الحلقة بالكامل. على كل الأحوال هذا الرجل أشاع بين أصحابه أنه هو النبي وأنه ابن الله البكر وأنه هو الذي جاء ليخلص هؤلاء. في البداية الجماعة اللي هم العثمانيين سايبينهم، دول ما عندهمش مشاكل، دول مع بعضهم، لكن لما عرفوا أنه هو قال أنا ابن الله وأنا نبي وادعى النبوة، ها هنا جه السلطان محمد الرابع هو وشيخ الإسلام ومعه وقالوا هذا لا يصح بحال من الأحوال. ده كمان نتيجة أن اليهود في ذلك التوقيت منعوا الدعاء للخليفة العثماني أو السلطان العثماني وبدأوا يدعون لسبتاي زي في هذا، وفي نفس التوقيت بدأت تصل بعض الأخبار إلى السلطان العثماني بأنه هؤلاء يريدون أن يؤسسوا إمبراطورية يهودية داخل السلطنة العثمانية وداخل تركيا واليونان، فعندئذ أمر السلطان بالقبض عليه. طبعا اليهود لهم حيل لكن هو استطاع أن يقبض عليه وسجنه، لكن بعض المتأسلمة ماشي زي ما يطلع واحد عندنا دلوقتي يقول لك الجنة مش للمسلمين بس، مش معقول ربنا هيخلق كل دول للنار. طب يعني ما قولك في قول الله تبارك وتعالى وحقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ماشي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتوديها فين دي خلاص؟ وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، الرد من القرآن خلاص. وإذا كان أهل الكتاب حيدخلوا الجنة كده يبقى ربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الكتاب إلى الإيمان به ليه؟ ما كان يرسلوش وكل واحد يفضل على دينه خلاص والمسألة منتهي. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مش دل ربنا عز وجل وجهه إلى أهل الكتاب في سورة آل عمران التي ذكر فيها آيات الله وأهل الكتاب أكثر من مرة لأن هي مخاطبة لهم. على كل الأحوال قال لك إزاي أنك أنت تقبض عليه له حرية دينية زي العلمانيين والليبراليين دلوقتي. وفي نفس التوقيت يا إخواني برضو بعض اليهود ممن لهم نفوذ تكلموا في هذا الأمر، فالسلطان أتى به وهو مسجون فقال له أنت تدعي أنك نبي وأنك ابن الله البكر ونحن نريد أن نرى كرامتك، فسنخلع عنك ملابسك ويظهر جسدك العاري ثم نأمر السهام أو نأمر الناس يضربوك بالسهام وبالرماح، فإن كنت نبيا لا يضرك شيء. وجاءوا بطبيب الإيه؟ بطبيب السلطان محمد الرابع الذي كان يهوديا، وبالدهاء اليهودي طبعا السلطان لا يعرف العبرية خلاص والراجل يعرف العربية اللي هو اليهودي والتاني برضه يعرف أو التركية وده يعرف التركية والعبرية وهذا لا يعرف الإيه لا يعرف السلطان لا يعرف العبرية لكن ده يعرف التركية والعبرية، فقال له سيقتلونك الحق بسرعة اعلن إسلامك وانقذ نفسك. فأعلن أنه مسلم وسمى نفسه إيه باسم محمد أفندي البواب، ماشي سمى نفسه بهذا الإيه بهذا الاسم سمى نفسه محمد أفندي البواب خلاص ماشي. طبعا أرسل إلى الجماعة اللي هم كانوا اتبعوه وقال لهم أنا ماشي أوحي إلي، هو سمى نفسه محمد عزيز أفندي البواب معلش عشان بس أنا عمال أفتكر كلمة عزيز دي، فأرسل إلى أتباعه وقال لهم أنه قد أوحي إليه أن يسلم تظاهرا وأنكم يجب أن تسلموا تظاهرا، فسموا بيهود الدنما. يهود الدنما يعني بقى كلمة الدونما لفظة تركية تعني المرتدين أو العائدين إلى الإيه؟ إلى الإسلام. ماشي. وكان يقول لمن معه: لقد جعلني الله مسلما، أنا أخوكم محمد البواب، هكذا أمرني الله فامتثل. عشان كده يهود الدونما دول كتير منهم بيعيشوا بنا، بيعيشوا بنا باسم الإسلام وهم ليسوا بمسلمين. ومجد هارون اللي هي كانت أو ما زالت رئيس الطائفة اليهودية قالت: إحنا عشنا في مصر، إحنا كنا بنعمل اسم إسلامي بس وخلاص، لكن نبقى على يهوديتها. دول اليهود اللي أسقطوا الخلافة الإسلامية، ودول اليهود اللي معظم كتاب التاريخ والمؤرخين يقولون إن مصطفى كمال أتاتورك كان منهم. ماشي. هو بس قصة إن مصطفى كمال أتاتورك كان منهم، في كتاب اسمه الرجل الصنم، هذا الكتاب مجهول صاحبه، ماشي، صاحبه مش معروف. وطبعا الشيخ كشك عليه رحمة الله نقل من هذا الكتاب. الشيخ كشك بالنسبة لنا جميعا هو رجل مؤتمن، لكن المشكلة في الكتاب نفسه، عشان بس احنا لما نيجي نتكلم يعني بدليل ودليل قاطع، ما نتكلمش بمجرد تخرصات او نتكلم بمجرد وقائع منقولة فقط، لا، الوقائع المنقولة ديت لها اصل ولا مش اصل. فيقال ان مصطفى كمال أتاتورك كانت امه يهودية وكان من هؤلاء، وهم الذين أسهموا في إسقاط الخلافة الإسلامية. شفت بقى العلاقة بين يهود الدونما والماسونية وإسقاط الخلافة الإسلامية ليه؟ عشان يعلو شأن اليهود في العالم الإسلامي، لأنه لما بيبقاش في خلافة إسلامية المسلمون يتقسمون إلى أوطان، يبقى في سايكس بيكو، عقلية سايكس بيكو. لما تيجي تتكلم على حاجة حصلت في السعودية بتاع السعودية يقول لك أنت مالك، لما بتاع السعودية يتكلم على مصر بتاع مصر يقول له أنت مالك. لا، نحن أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، مش كده؟ خلاص، مش ربنا سبحانه وتعالى الذي قال هذا: فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ مش ربنا عز وجل الذي قال هذا: لأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألم يكن بلال الحبشي بجوار صهيب الرومي بجوار سلمان الفارسي بجوار ذي مخضر أو ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي يقفون أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ لكن للأسف جاءت بقى القومية والوطنية بإعاز من هؤلاء لحد ما حصل ما حصل داخل المسلمين، وتقسمت وتشرذمت أوطان المسلمين، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ماشي. فهنا يا إخواني بدأ هؤلاء هم اللي يسقطوا الخلافة الإسلامية، والدول الإسلامية تتحول إلى يعني مجرد دويلات على ضفاف الحياة، كل دولة مشغولة بمشاكلها، كل قومية مشغولة بمشاكلها عن الأخرى، ولا يجمعهم أحد. ولا نعفي العثمانيين من أخطاء كثيرة، ولا نعفي الأتراك من أخطاء كثيرة ارتكبت، عشان بس يبقى الكلام موضوعي، لكن كانت الخلافة بمساوئها أفضل من هذا التشرذم الذي نراه، وأفضل من الحكم الجبري اللي احنا عايشينه. في كل الأحوال نقول إنه مصطفى كمال أتاتورك لما اعتلى سدة الحكم هناك في تركيا، طبعا هو كان عضو في محفل اسمه محفل فيدان، لكن هو ماشي لما اعتلى سنة 1923 سدة الحكم هناك، وبدأ عملية نزع الهوية الإسلامية من البلاد، وبدأ بقى كمان يحول المساجد إلى متاحف، ومنع الأذان باللغة العربية، وألزمهم بلبس القبعة حتى لا يستطيع المسلم السجود، وحظر الحجاب. خلاص سنة 1936 رغم كل اللي بقول لك إنه ضد الإسلام، لكنه بدأ يقول إن في قرارات بإغلاق الإيه؟ قرارات بإغلاق المحافل الماسونية، وسلمت ممتلكاتها إلى بيوت الشعب اللي أنشأها حزب الشعب الجمهوري الحاكم بهدف إنهاض الروح العلمانية في تركيا. وده على اعتبار إن مهمة الماسونية انتهت بإسقاط الخلافة، وإن الحكاية هي كانت كده. لا طبعا، هو كل الحكاية إن مصطفى كمال أتاتورك ما كانش عايز الغرب يتدخل في تركيا، ماشي، وإنه هو يعني كان يريد هذا تحديدا، ماشي. لكن في نفس التوقيت عدد من وزرائه كانوا من الماسون، والماسونيين حتى هذه اللحظة زي ما حصل في 10 نوفمبر 1993 راحوا عند قبره في زيارة جماعية، واحد أساتذتهم ويدعى أوندا أقطامش كتب في دفتر التشريفات ما يلي: سوف لن ننتهك علمنا وكتابنا والمبادئ التي نعتبرها مقدسة، والعملية التي بدأت بها تاي اللي هي في لواء اسكندرونة اللي استولوا عليه سنواصلها دون أن ننسى الموصل وكركوك والجزر الاثنى عشر. طبعا الموصل وكركوك خلاص اللي الأكراد عايزين ياخدوها بدعم من إسرائيل وبدعم من الغرب. ماشي، طبعا احنا متكلمش على الأكراد المسلمين الموحدين، احنا بنتكلم على الأكراد الشيوعيين واليساريين خلاص، اللي فيهم ملاحدة كتير وفيهم من لا يؤمن بالله وفيهم من يقف ضد الدين، لكن الكرد المسلم على عيننا وعلى رأسنا من فوق. ماشي، قال إننا حاضرون للتضحية بأرواحنا، أرقد هنيئا. ماشي، طبعا لواء الإسكندرون ده لواء سوري انتزعه الكماليون من سوريا، والجزر في بحر إيجا ويتبع لليونان خلاص. يبقى إذن هي الإيه؟ هي المسألة بهذه الكيفية. 13 سنة ظاهريا توقفت المحافل الماسونية في تركيا، ولكن أعيدت للحياة في سنة 1948 بالتزامن مع إعلان دولة إيه؟ إسرائيل، عشان تكون عونا لها. وفي كمان بعض الباحثين خلاص رصدوا أكثر من 1900 ماسوني ضمن الشخصيات البارزة في تلك الفترة، وعلى رأسهم مين؟ سليمان ديميريل. سليمان ديميريل ده كان رئيس وزراء لمدة 7 مرات في حكومة ترجوت أوزال، اللي هي قامت على الانقلابات ضد الإسلاميين وعلى عدنان مندريس والناس دي كلها. مش الحال، وكان رجل إسرائيل والغرب داخل تركيا، على الرغم من أن الغرب يركل تركيا بالأقدام، ولا أنا مش عايزكم عندي في الاتحاد الأوروبي. ماشي، وهذا الرجل انتخب رئيسا للجمهورية بعد هذا. الماسونية طبعا كانت تلعب دورا كبيرا في تعزيز علاقة تركيا مع ليبيا حتى هذه اللحظة. ماشي، أما الآن فالأمور تغيرت بعض الشيء، والأمور بدأت تتحجم بعض الشيء، لا كل الشيء، لأن في توازنات. وأنا طبعا لي ملاحظات على التجربة التركية بشكلها القديم وبشكلها الجديد خلاص، لأنه طبعا هم بيقولوا الحقيقة والشريعة، فالحقيقة مقدمة على الشريعة، الحقيقة بتاعت الخضر، الأنوار النورانية، القلب، إنما الشريعة لا، خلينا احنا في الحقيقة، لأن هي تجربة في الأصل تجربة صوفية، وتركيا قامت على هذا من الأساس. تمام، إن شاء الله هنتوقف عند هذا الحد ونكمل الماسونية في العالم الإسلامي في حلقات قادمة. كده فضل لنا حلقة أو اثنين. لو عجبتك الحلقة ياريت سبسكرايب، ياريت تعمل لايك إعجاب، ياريت تفعل زر الجرس، ياريت تنشر هذه الحلقة كما تستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.